بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. سواء قصد بمعنى العدل أو الوسط المعتدل. قال: حدثني إبراهيم بن موسى وهو الفراء الرازي الصغير الحافظ، قال عن هشام وهو هشام بن يوسف الصنعاني الأبناوي قاضي صنعاء ثقة، عن معمر وهو ابن راشد أبو عروة البصري نزير اليمن ثقة مكثر، حاء: وحدثني عبد الله بن محمد وهو المسندي الجعفي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أي بن مسعود وهو ثقة فقيه قال: حدثني ابن عباس قال: حدثني أبو سفيان وهو صخر بن حرب من فيه إلى فيا قال: انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يدل على أن رواية المشرك إذا روى ما سمعه في حال كفره فأداه بعد إسلامه فروايته صحيحة. فأبو سفيان يقص لنا قصة حصلت في حال الكفر رواها بعد الإسلام، والمدة هذه المذكورة في هذا الحديث هي صلح الحديبية، فإن هذا كان بعد صلح الحديبية. قال: فبين أنا بالشام إذ جيء بكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وكانت الشام فيها الروم. قال: وكان دحية الكلبي وهو دحية ابن خليفة جاء به فدفعه إلى عظيم بصرى، وعظيم بصرى هو الحارث ابن أبي شمر الغساني، فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل أي أرسله إليه كما في بعض الروايات خارج الصحيح. قال: فقال هرقل: هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقالوا: نعم. قال: فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل، وكان ذلك في بلدة إيليا، فأجلسنا بين يديه فقال: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا. فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي، وفي بعض الروايات عند كتفي. ثم دعا بترجمانه فقال: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني فكذبوه. قال أبو سفيان: وأيم الله، لولا أن يؤثروا علي الكذب لكذبت. وكان العرب كانوا يتعيرون من الكذب، كانوا يعتبرونها صفة ذميمة. ثم قال لترجمانه: سله كيف حسبه فيكم؟ قال: قلت: هو فينا ذو حسب. قال: فهل كان من آبائه ملك؟ قال: قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: قلت: لا. قال: أيتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: قلت: بل ضعفاؤهم. وهذا في أول الأمر، وإلا قد دخل معه بعد ذلك من كبار قريش وزعمائهم، ولكن في أول الأمر لم يتبعوا إلا الضعفاء والمساكين والمغلوب على أمرهم، وهم الأكثر والأغلب. قال: يزيدون أو ينقصون؟ قال: قلت: لا، بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ قال: قلت: لا. مع شدة ما حصل لهم من البلاء ومع ذلك لم يرتد أحد من الصحابة. قال: فهل قاتلتموه؟ قال قلت نعم. قد ذكر بعض الشراح أنه لم يقل فهل قاتلكم، لما عنده لما ثبت عنده أن الأنبياء لا يبادئون الناس بالقتال. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قال قلت نكون الحرب بيننا وبينه سجالا، يصيب منا ونصيب منه في أحد وبدر والأحزاب. قال فهل يغدر؟ قال قلت لا، ونحن منه في هذه المدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه. كأنه شكك في مصداقيته، يعني لعله يقدر بنا. قال فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قلت لا، أي منكم. قال ثم قال لترجمانه، أي منكم من آبائه وأجداده، قل له إني سألتك عن حسبه فيكم فزعمت أنه فيكم ذو حسب، وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها، وسألتك هل كان في آبائه ملك فزعمت أن لا، فقلت لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه، وسألتك عن اتباع أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم، فقلت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا، فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله، وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب، وسألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم، وسألتك هل قاتلتموه فزعمت أنكم قاتلتموه فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا، ينال منكم وتنالون منه، وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة، وسألتك هل يغدر فزعمت أن لا يغدر وكذلك الرسل لا تغدر، وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله فزعمت أن لا، فقلت لو كان قال هذا القول أحد قبله قلت رجل ائتم بقول قيل قبله. قال ثم قال بما يأمركم؟ قال قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. قال إن يك ما تقول فيه حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أك أظنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، وليبلغن ملكه ما تحت قدمي. قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقرأ، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، المراد الأجارين المزارعين، وقال بعضهم أتباع عبد الله بن أريس، رجل كان على دين النصرانية وجاء بما يخالف ما كان عليه عيسى. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، إلى قوله اشهدوا بأننا مسلمون. فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط وأمر بنا فأخرجنا. قال فقلت لأصحابي حين خرجنا لقد أمر أمر بن أبي كبشة، إنه لا يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكم كان بين هذه الواقعة وبين إسلام أبي سفيان، كم كان بينها وبين إسلام أبي سفيان؟ متى كانت هذه؟ بعد السنة السادسة، وأبو سفيان أسلم في العام كم؟ في العام الثامن، يعني نحو سنتين، قريب من السنتين، أسلم قبيل الفتح بأيام. قال الزهري: فدعا هرقل عظماء الروم فجمعهم في دار له، فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد آخر الأبد وأن يثبت لكم ملككم؟ قال: فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فقال علي بهم، فدعا بهم فقال: إني إنما اختبرت شدتكم على دينكم، فقد رأيت منكم الذي أحببت، فسجدوا له ورضوا عنه. خاف على ملكه، وإلا فإنه قد عرف نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه خاف على الملك لما رأى أن أصحابه سيتخلون عنه، إذا أسلم وآمن سيتخلون عنه وربما يقتلونه، ففضل أن يبقى في ملكه ولو كان على الكفر، فلم يوفق مع أنه كان يعرف الحق. بل هذه الأسئلة وهذه الأجوبة تدل على ذكاء عميق وعلى فطنة عند هذا الملك، فإنه استدل بها على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث يدل أيضا على أن هذا كان من الأسباب التي أدخلت الإسلام إلى قلب أبي سفيان رضي الله عنه، فإنه تأثر بهذا الموقف، ملك الروم يخاف من النبي صلى الله عليه وسلم ويعترف به، ونحن عشيرته وقبيلته وقد أنكرناه وكذبناه، وقع في نفسه حتى هداه الله جل وعلا في عام الفتح. ويدل أيضا هذا على ذكاء أبي سفيان وقوة حفظه حين تذكر هذه القصة وهذه المحادثة والأسئلة والأجوبة بنصها ولفظها في زمن الجاهلية أو زمن الكفر، ثم قصها لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. وعبد الله بن عباس صغير، ولكنه أخذ عن أكابر الصحابة وروى عنهم مئات الأحاديث التي لم يشهدها ولم تكن في زمنه، بل كانت وهو صغير أو لم يولد بعد، ثم رواها وأخرجها أصحاب الصحاح كالبخاري ومسلم، فبعضها ينقلها عن أصحابها ويرويها عنهم، وبعضها يرسلها ولا يضر إرساله، فإنه ممن أخذ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومات عليه الصلاة والسلام وهو في سن البلوغ، فمراسيله من المراسيل المتفق على قبولها وصحتها. وإلا فإنه قد روى كثيرا من الأحاديث التي لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فربما يذكر قصصا في أول الهجرة وقصصا في العهد المكي وأحاديث قالها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام ولم يشهدها عبد الله بن عباس، فهو أخذها عن أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ونستفيد من هذا أن الملوك قديما لا يصلون إلى هذه المرتبة إلا إذا كانوا في هذه المكانة من الذكاء والفطنة وأيضا الشجاعة والإقدام، لا يكون ملكا إلا بهذه مثل هذه المناقب، فلا يأخذها مجرد وراثة، كان أبوه ملك فيكون ملك ولو كان لا يفهم شيئا، لا، وإنما من كان بهذه المثابة من الذكاء والفطنة. ونستفيد من هذا الحديث أن أصحاب الباطل إذا أرادوا أن ينقلوا شيئا لتشويه الحق ربما يكون دعوة إلى الحق من حيث لا يشعرون، فيذهب صاحب الباطل يريد أن يتجمل عند أهل الكفر ليشوه أهل الحق، فربما ينقل شيئا يكون سببا لهدايتهم أو لبيان هذه الدعوة المباركة العظيمة، دعوة الإسلام، فينتفع الناس. ولهذا كان شيخنا رحمه الله تعالى يقول عندما يكتب الشيعة عنه في بعض الكتب ويقولون: أنت يا مقبل تقول كذا وأنت تقول كذا، كان يقول الشيخ وهو يقرأ: نعم والله إني أقول هذا، ثم يقول: جزاهم الله خيرا، يبلغون من لم تصله كتبنا، فإن بعض الشيعة لا يرضون أن يقرأوا في كتب أهل السنة، لكن لو جاء الكلام في كتب أتباعهم يقرؤون، قال فهم يبلغون من لم يصله كلامنا. نعم قال أقرأ وأضحك وأقول نعم أنا أقول هذا والله أقول هذا نعم. فربما المدسوس أو الجاسوس أو المغرض يذهب لينقل بعض الكلام للإفساد والتشويه فيرجع عليه، يرجع هذا الكلام عليه ويكون دعوة للحق وأهل الحق. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة جدا، وإنما الوقت لا يتسع للكلام عليه، ولكن يكفينا قراءة وما فيه من العبرة وما فيه من صفات أهل الحق وأتباع الأنبياء وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم مما حصل له من الابتلاء، وأن العاقبة للتقوى والنصر لأهل الإسلام، وأن الضعفاء والمساكين هم أنصار الحق، وأن التوفيق من الله جل وعلا، ليس بالذكاء ولا بالمال ولا بالجاه ولا، وإنما التوفيق من الله سبحانه وتعالى. وفيه دعوة الكافرين أيا كانوا من الكفار، دعوتهم إلى التوحيد، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، لا كما يفعل أصحاب حوار الأديان يقرؤون الآية ويحذفون آخرها، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، إلى أين سواء؟ لا بد من إكمال الآية ألا نعبد إلا الله، لا بد من هذا. أما دعوة إلى الاختلاط والاجتماع والاتفاق على الباطل والتنازل عن الحق والدين فهذا لا يجوز، وليس هذا من ديننا ولا من دعوة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم.